السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة التركيز على قضية التقدم العلمي في البلاد. طهران تؤكد أنها تتابع قضية اغتيال الشهيد سليماني إقليميا ودوليا حتى الوصول إلى نتيجة نهائية. شهداء وجرحى جراء عدوان جوي للكيان الصهيوني على مطار دمشق الدولي ومحيطه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على أن قضية التقدم العلمي وعبور حدود المعرفة يجب ألا تنسى. وخلال استقبال أعضاء اتحاد الجمعيات الطلابية الإسلامية، اعتبر سماحته أن هذه الجمعيات إحدى ثروات الجمهورية الإسلامية ولها مهام فريدة، مؤكدا أن استمرار الخطى الثابتة والتأثير على البيئة المحيطة وشرح الرسالة الجديدة للجمهورية الإسلامية من المهام الضرورية لهذه الجمعيات. ووصف قائد الثورة الإسلامية قضية العلم والتقدم العلمي بأنها الخطاب المشترك للبلاد في السنوات الأخيرة، معربا عن تقديره لعقد لقاء علمي في المؤتمر الحالي للجمعيات الطلابية الإسلامية في أوروبا. قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن القوات المسلحة سترد بحزم إذا واجه أي جزء من إيران تهديدا من قبل الكيان الصهيوني. اللواء موسوي وفي ختام مناورات ذو الفقرة السنوية المشتركة للجيش الإيراني لفت إلى أن القوات البرية تمكنت من تنفيذ خططها المحددة سلفا بشكل جيد في ظل ظروف جوية شديدة التنوع وغير مواتية. وأضاف أن القوات المسلحة بلغت مستوى عال من القدرة على من خلال الاعتماد على القدرات وعلمائها الشباب والمعدات والإنجازات المحلية، وتمكنت من إنجاز ذلك بتنسيق مثالي. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الوزارة تتابع قضية اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه على المستويين الإقليمي والدولي حتى الوصول إلى نتيجة نهائية. وقال كنعاني أن الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس هما أبطال مكافحة الإرهاب ووجوه المقاومة اللذان استشهدا على يد الإرهاب الأمريكي، وإن واشنطن مسؤولة عن هذه الجريمة قانونيا ودوليا. واعتبر كنعاني أن هذا العمل الذي قامت به الولايات المتحدة عملا إجراميا ينتهك قواعد ومبادئ القانون الدولي، وقد تم تصميمه وتنفيذه بطريقة منظمة من قبل هذا البلد. نستمع وإياكم إلى جانب من تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بهذا الخصوص.
وزارة الخارجية الإيرانية في الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد المسلم والقائد الدولي في محاربة الإرهاب الفريق قاسم سليماني تخلد ذكرى واسم هذا الرجل البطل الكبير الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل الأمن والإسلام والاستقرار في إيران والعالم. القائد الشهيد سليماني وفي إطار السياسات الاستراتيجية لإيران من أجل استتباب الأمن والسلام في الإقليم والعالم وفي أعلى المستويات أدى دوره، وكان له إجراءات مؤثرة وإيجابية في مكافحة ومقارعة الإرهاب الإقليمي والعالمي. لذلك هذا الشهيد الخالد حصل لقب الكبير وهو البطل في مكافحة ومقارعة الإرهاب وقائد السلام. حكومة الولايات المتحدة وعبر مزاعمها الكاذبة باسم مكافحة الإرهاب وعبر إجرامها الكسر للقيود وإنها أقدمت على اغتيال هذا القائد البطل القائد الشهيد القائد قاسم سليماني في أرض العراق وقد كان يؤدي مهمته الرسمية. لا شك أن هذه العملية الجبانة التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية بحق القائد البطل الخالد هي عملية إرهابية منظمة وقد أجرتها ونفذتها هذه الحكومة الأمريكية.
أقيم في العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر تحت عنوان مدرسة الشهيد سليماني والنظام العالمي الجديد. حضره ضيوف وشخصيات عسكرية وسياسية شددت على الانتصارات الدائمة التي صنعها الجنرال سليماني طوال سنواته الجهادية في المنطقة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
اجتماع في طهران حمل عنوان مدرسة الشهيد سليماني والنظام العالمي الجديد، حضره ضيوف وشخصيات عسكرية وسياسية شددت على الانتصارات الدائمة التي صنعها الجنرال سليماني طوال سنواته الجهادية، سواء ضد الإرهاب التكفيري والصهيوني الأمريكي التي عملت على الوقوف أمام المساعي لإيجاد تغييرات في المنطقة من جانب القوى الغربية.
الشهيد سليماني كان قائدا استراتيجيا في السوح المختلفة. إن أحد أكبر أخطاء الرئيس الأمريكي ترامب هو اغتيال الفريق سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. الأمريكيون كانوا يتصورون مع استشهاد هؤلاء ستزول جبهة المقاومة لأنهم لا يعرفون معنى الشهادة.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على دور الشهيد سليماني في فترة حياته وتأثير مدرسته بعد استشهاده في تغيير هندسة القدرة وخلق نظام عالمي جديد، مشيرين إلى آثار أزمة التواجد الأمريكي في غرب آسيا والمساعي لخلق أسس لطردهم من المنطقة وتغيير هندسة القدرة والعلامات التي يمكن رؤيتها لتغيير النظام العالمي السابق وتشكيل نظام جديد في العالم، هي نتاج أكثر من عقدين من جهاد الشهيد سليماني في الجبهة الدولية للمقاومة الإسلامية ونتائج استشهاده مع رفاقه.
هذا المؤتمر يبين دور الشهيد سليماني في النظام الجديد الذي كان الغربيون يسعون لإحداثه في المنطقة باستخدام الاحتلال الصهيوني وقوى التكفير وبعض الدول الرجعية لتغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة، لكن بجهاد هذا الشهيد انكسرت جميع الخطط.
المقاومة الإسلامية هي أحد مظاهر أفعال الشهيد سليماني الذي يعد الوجه الثالث في الثورة الإسلامية بعد الإمام الراحل وقائد الثورة الإسلامية. إن مدرسة الشهيد سليماني والتي ترسخت بالمقاومة استطاعت إيجاد نظام عالمي جديد.
دور الشهيد سليماني في إيجاد الدرع الدولي والإقليمي لجبهة المقاومة، أسباب تطور أسلوب حياة سليماني على الساحة الدولية، ودور العقلانية والإدارة في مدرسة الشهيد سليماني، الشهيد سليماني وإدارة الأزمات، والشهيد سليماني في مشهد التحولات الكبيرة وتوازن القوى شكلت محاور هذا المؤتمر. مع مرور 3 أعوام على استشهاد المجاهد الحاج قاسم سليماني، ما زلنا نشهد ظهور أبعاد جديدة لتأثير أفكار ومدرسة ذلك الشهيد الغالي في المنطقة والعالم.
استشهد عسكريان سوريان وأصيب آخران جراء عدوان جوي إسرائيلي فجر اليوم على مطار دمشق الدولي ومحيطه. وقال مصدر عسكري سوري أن العدوان الذي نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية أدى كذلك إلى وقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة لساعات. وأعلنت وزارة النقل السورية عن عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم بالتوقيت المحلي. وأعلنت دمشق أن مضاداتها الأرضية ودفاعاتها الجوية تصدت للعدوان وأسقطت عددا من الصواريخ. دخل العام الميلادي الجديد على بريطانيا على غير ما سبقه من أعوام في ظل ظروف سياسية واجتماعية غير مسبوقة في البلاد. للمزيد حول حصيلة بريطانيا في عام 2022 نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
أطل عام 2022 على المملكة المتحدة على غير ما سبقه من أعوام، مستقبل سياسي سلك مدخلا مظلما وسواد اتشحت به أروقة قصر باكنغهام بعد رحيل ملكته إليزابيث الثانية. وما بين سياسة وفقدان الملكة إليزابيث أحداث عرفت أنها الأشد على بريطانيا.
يعتبر عام 2022 من أكثر الأعوام صعوبة في أحداثه على المملكة المتحدة التي تحولت من مملكة غارقة بضبابها إلى المملكة الغارقة بتخبطات لم تشهد لها البلاد مثيلا منذ عقود، حيث مرت بالكثير من التغيرات على الساحة السياسية والاقتصادية. وطالت التغيرات عمق القصر الملكي بعدما ودعت بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية لتكون بذلك أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش الذي وصل 70 عاما، واحتفالها باليوبيل البلاتيني أو ما سمي باحتفال الوداع في يونيو، حيث وفتها المنية في 8 سبتمبر عن عمر يناهز 96 عاما، تاركة عرش الملكية لابنها تشارلز الثالث. لم تتوقف الأحداث في بريطانيا لهذا العام على هذا فحسب، بل طالت البلاد تحديات كثيرة كان أبرزها تعاقب 3 رؤساء للوزراء بعد استقالة بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين المقاتل الذي قتل بسيف فضيحة طالته بعد احتفالات بارت جيت أثناء فترة الإغلاق على خلفية انتشار وباء كورونا وسحب الثقة منه، لتخلفه ليز تروس في سبتمبر قبل أن تستقيل في أكتوبر في مدة وصلت 45 يوما فقط، محطمة بذلك الرقم القياسي كصاحبة أقصر مدة حكم في بريطانيا، تاركة حكم البلاد لخلفها الحالي ريشي سوناك الذي أصبح أول رئيس للوزراء في المملكة المتحدة من أصول آسيوية.
Will have integrity.
وشملت الأحداث المهمة الأخرى لهذا العام رد بريطانيا على الغزو الروسي لأوكرانيا. فضلا عن ذلك، فإن اعتماد الدولة على الآخرين للحصول على الطاقة والتكنولوجيا قد عرضها لأشكال جديدة وقوية من الضغوط الخارجية التي أضعفت أسسها الاقتصادية. كما شهدت بريطانيا موجة حر شديدة بدرجات قياسية بلغت 40 درجة مئوية خلال الصيف، ولم تكن درجات الحر وحدها التي وضعت البلاد على صفيح ساخن بارتفاع درجاتها، وإنما واجهت البلاد ارتفاع أسعار جنوني وأزمة تكاليف المعيشة أدت إلى ارتفاع التضخم وارتفاع فواتير الطاقة. وتعاني الأسر البريطانية لأول مرة منذ عقود من أكبر ضغوط اقتصادية في ظل عدم تعديل متوسط الأجور الذي دفع كافة القطاعات للإضراب، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد والارتفاع المستمر في الأسعار وسط سخط كبير من السياسات الخاطئة التي تقوم بها الحكومة البريطانية غير المستقرة منذ فترات.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة التركيز على قضية التقدم العلمي في البلاد. طهران تؤكد أنها تتابع قضية اغتيال الشهيد سليماني إقليميا ودوليا حتى الوصول إلى نتيجة نهائية. شهداء وجرحى جراء عدوان جوي للكيان الصهيوني على مطار دمشق الدولي ومحيطه. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. علي وعماله، لمحات مضيئة من سيرة العدل العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما مضى قرأنا كتابا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يجمع فيه آداب التعامل مع الرعية والرفق بها، وهو وصية أوصى بها عامله على الصدقات. والآن نحن أمام كتاب آخر لبعض عماله على الصدقات، وفيه أوامر لطيفة خاصة بشخص الوالي. يقول عليه السلام: آمره بتقوى الله في سرائر أمره وخفيات عمله، حيث لا شهيد غيره ولا وكيل دونه، وآمره أن لا يعمل بشيء من طاعة الله فيما ظهر فيخالف إلى غيره فيما أسر، ومن لم يختلف سره وعلانيته وفعله ومقالته فقد أدى الأمانة وأخلص العبادة. مستمعينا الكرام، في هذه المقدمة لرسالة الإمام عليه السلام نجد أنه يؤكد كما يؤكد دائما على تقوى الله، وخاصة في السرائر. فالوالي قد يحسن إظهار ما يبرئ ذمته ويخفي ما يغله من مال الله، ولا شهيد عليه سوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فلا بد من تقوى الله في سرائر الأمر وخفيات العمل، فلا يظهر الطاعة ويسر غيرها فيكون بذلك منافقا، وما أسرع ما تفضحه فلتات لسانه ونظرات عينيه، فتكون عاقبته السوء في الدنيا والآخرة. ثم يعلن عليه السلام أن من يوفقه الله لكي يكون سره وعلانيته سواء وفعله ومقالته سواء، فذاك الذي أدى الأمانة وأخلص العبادة. وهنا نكتة لطيفة، فالعمل على جباية الصدقات ليس فقط وظيفة حكومية يكلف بها الوالي، بل هي إلى ذلك وقبل ذلك وظيفة عبادية لله سبحانه وتعالى. ولا يخلص العبادة إلا الأتقياء الذين يرقبون الله فيما يفعلون. ثم يتابع عليه السلام فيقول: وآمره أن لا يجبههم ولا يعضدهم ولا يرغب عنهم، تفضلا بالإمارة عليهم، فإنهم الإخوان في الدين والأعوان على استخراج الحقوق. إخوتنا الأعزاء، مما لا شك فيه أن الوالي عندما يرسله الأمير عليه السلام إلى عمله يرسل معه حاشية يعينونه على أمره. ولهذا كان لابد من توجيه النصيحة للوالي في كيفية معاملة حاشيته الذين كلفوا بمعونته على مهمته. ومن هذه الوصايا أو النصائح أن لا يتعامل معهم بخشونة وفظاظة، فلا يجبههم أي لا يصدهم صدا عنيفا، ولا يعضدهم أي لا يبهتهم ولا يقرعهم، ولا يتفضل عليهم بما كلفه أمير المؤمنين من الإمارة، فإن الإمارة تكليف وعمل، وليست تشريفا وتفضلا واستعلاء على عباد الله. وبعد ذلك فهم أعوانه على استخراج الحقوق، لا يستطيع القيام بمهمته دونهم. أما نصيحة الإمام لهم فلا حاجة لذكرها، حيث من المعروف أن للوالي على الرعية حق الطاعة. ثم يقول عليه السلام: وإن لك في هذه الصدقة نصيبا مفروضا وحقا معلوما، وشركاء أهل مسكنة، وضعفاء ذوي فاقة، وإنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم، وإلا تفعل فإنك من أكثر الناس خصوما يوم القيامة، وبؤسا لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفعون والغارمون وابن السبيل، ومن استهان بالأمانة ورتع بالخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنها، فقد أحل بنفسه في الدنيا الذل والخزي، وهو في الآخرة أذل وأخزى. وإن أعظم الخيانة خيانة الأمة، وأفظع الغش غش الأمة. والسلام. إخوتنا الكرام، فيما تبقى من هذه الرسالة يفصل عليه السلام حقوق الصدقات ومخارجها. أما الوالي فإن له في هذا المال نصيبا مفروضا وحقا معلوما، والإمام يوفيه حقه غير منقوص، وعليه أن يوفي حقوق الناس، حيث إن العمال على الصدقات لم تكن مهمتهم جمع المال من البلاد البعيدة وإحضاره إلى الإمام فقط، بل كان من وظيفتهم جمع المال من البلد ثم توزيع الصدقات على المحتاجين من أهلها من أصحاب الحقوق الذين عددهم عليه السلام، وهم الفقراء والمساكين والغارمون وأبناء السبيل وغيرهم. فإذا قصر الوالي في دفع هذه الحقوق إلى أصحابها، فما أسرع أن يسأل عنها في الدنيا عندما يشكوه أصحاب الحاجات إلى من هو فوقه، وفي الآخرة حيث يراه الله سبحانه وتعالى ويعلم ما يسره وما يعلنه. وهكذا ينبه عليه السلام ولاته: فمن استهان بالأمانة ورتع في الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنها، فقد أحل بنفسه في الدنيا الذل والخزي، وهو في الآخرة أذل وأخزى. وهكذا إخوة الإيمان، نرى أن الولاية عند أمير المؤمنين ليست تشريفا، بل هي تكليف. وأي تكليف؟ من أدى حقوقها وحفظ أمانتها فاز بالشرف الأسمى ونال الدرجات العلى في الدنيا والآخرة، ومن خان الأمة وغشها واختان نفسه وغلى مال الله، فقد خسر نفسه حيث باعها للهوى، وخسر دنياه حيث سرعان ما يحاسبه الإمام أو ينهض إليه الذين ظلمهم حقوقهم، وخسر آخرته حيث الشاهد الله والحاكم الله. وإذا كان الشاهد هو الخصم وهو الحكم فلا مناص ولا هروب من الحساب العسير يوم القيامة. ثم ينتقل بنا عليه السلام إلى مبدأ عام يصلح لكل زمان ولكل أوان، فيقول عليه السلام: وإن أعظم الخيانة خيانة الأمة، وأعظم الغش غش الأمة. ولو راجعنا التاريخ لوجدنا كيف أن غش الأمة من قبل أفراد قلائل، سواء كان ذلك بمالها حيث يضعونه في غير مواضعه لتعزيز سلطانهم، أو في تراثها الفكري حيث وضعوا الأحاديث على رسول الله لينصروا مذاهبهم ويضللوا الأمة، أو في غير ذلك، هذا الغش أدى بالأمة إلى ضعف ما بعده ضعف وهوان بعد هوان، حتى صارت إلى ما هي عليه اليوم من التفكك والهوان. فأي إثم يحمله أولئك الذين ضللوا الأمة وخانوها في مالها وتراثها ودينها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم علي وعماله لمحات مضيئة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم، نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، معنا اليوم في هذه الحلقة من البرنامج، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وفقنا وإياكم لطاعاته إن شاء الله.
حياكم الله سماحة السيد، أهلا ومرحبا بك. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: ما هي مبطلات الأمور والأفعال التي تؤدي إلى بطلان الصلاة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هناك الكثير من المبطلات التي يقال لها مبطلات باعتبار أنها تؤدي إلى بطلان الصلاة على نحو السرعة، نعددها للأخوة المؤمنين، مثلا عدم مراعاة الشرائط التي تجب في الصلاة، ضمن تلك الشرائط الاستقبال على سبيل المثال، مثلا أنه لم يحقق الطهارة المائية أو الطهارة الترابية، إذا كان الماء مفقود يرجع حكمه إلى التيمم كما هو معروف، لكن لو صلى من دون هذه في مثل هذه الحالة صلاته تكون باطلة. إضافة الكلام عمدا أيضا من مبطلات الصلاة، الضحك بصوت عال المعبر عنه بالقهقهة أيضا يعتبر من مبطلات الصلاة، البكاء لغير أمر أخروي ولا لأجل مصيبة الإمام الحسين عليه السلام، بل البكاء لأمر دنيوي، فهذا أيضا من مبطلات الصلاة. محو صورة الصلاة، كما لو أنه يتحرك حركة لو رآه الرائي يقول هذا ليس بمصل، مثلا يقفز أو يحرك رجله بطريقة يمينا وشمالا وإلى الخلف وإلى الأمام، بحيث لو رآه الرائي لا يقال أنه في حال الصلاة، فهنا في مثل هذه الحالة تكون صلاته باطلة. كذلك الأكل والشرب، لا ما تخلف بين الأسنان لو كان في الفم مثلا وبلع، هذا لا يقال له أكل وشرب، لا، الأكل والشرب بمعنى أنه لو رآها الرأي يقال أنه يأكل ويشرب، هذا أيضا من مبطلات الصلاة. الشكوك المبطلة للصلاة، مثلا على سبيل المثال لو لم يعلم كم صلى صلاته مبطلة، لو شك
الركعات
أحسنتم، لا يعلم كم صلى، كم ركعة صلى،
نعم،
أو أنه شك بين الثانية قبل إكمال السجدة الثانية مع الثالثة أو مع الرابعة قبل إكمال السجدة الثانية، فهنا هذا مما لا شك في أنه مبطل. كما لو شك في صلاة الصبح أينما كان، شك في صلاة المغرب أينما كان، فهذا كله مبطل للصلاة. الشكوك هذه يقال لها الشكوك المبطلة ماذا؟ للصلاة. أيضا من ضمن الأمور المهمة لو زاد ركنا في الصلاة، مثلا على سبيل المثال زاد ركوعا في الصلاة فهذا مبطل للصلاة، أو زاد سجدتين في الصلاة هذا أيضا ماذا؟ مبطل للصلاة. ومن ضمن الأمور التي نصت عليها الروايات الواردة عن إمامنا الصادق سلام الله عليه أن يقول بعد سورة الحمد آمين، فهذا مبطل، مبطل لأن الرواية نصت على أنه مبطل للصلاة. وكذلك ما يعبر عنه العلماء بالتكفير، وهو يضع يد على يد ويضعهما على صدره أو على بطنه أو دون بطنه، فهذا أيضا من مبطلات الصلاة لأنه ورد في الروايات أنه مبطل للصلاة. إضافة إلى هناك مبطلات كثيرة يذكرها العلماء تؤدي إلى بطلان الصلاة، كما لو مثلا على سبيل المثال صلى بثوب نجس عامدا أو صلى ببدن نجس عامدا، فهنا أيضا هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة.
العمد يأتي أنه يعلم أنه
نجس،
نعم،
ويصلي من دون أن يتطهر، كما لو كانت النجاسة في البدن أو في الثياب،
نعم
أنت بعد وسعت السؤال، نعم، لو كان عالما ثم نسي فصلى،
نعم،
فهنا أيضا يجب عليه أن يعيد الصلاة. كان عالما بأن ثوبه أو بأن بدنه نجس فنسي ثم صلى، وبعد أن أتم الصلاة تذكر أنه لم يزل تلك النجاسة، هنا أيضا صلاته باطلة، ولا بد من ماذا؟ لا بد من إعادتها مرة أخرى.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. السؤال الثاني يقول: إذا كانت بعض الألعاب تعد من آلات القمار في بلد ولكنها في بلد آخر ليست من آلات القمار، فهل يجوز اللعب بها أم لا؟
إذا عدت الآلة آلة قمارية حتى، نعم، وإن كان بدون ربح في أي بلد، فهنا مما لا شك فيه أن اللعب بها حرام،
نعم.
ومثلا على سبيل المثال الآن الشطرنج في إيران لا يعد من الألعاب القمارية، بل يعد من الألعاب الذهنية المهمة التي تؤدي إلى تقوية الذهن، لا سيما عند العسكر أو ما شابه ذلك، فيجوز اللعب بها في إيران. أما مثلا في غير إيران تعد هذه الآلة ليست آلة ذهنية، إنما تعد آلة قمارية، نعم، وعليه فلا يجوز اللعب بها. إذن المسألة تختلف من عرف إلى عرف، من منطقة إلى منطقة، من بلد إلى بلد، فما يعد من آلات القمار يحرم اللعب به وإن لم يكن هناك رهان. يعني الرهان واضح يعني يلعبون لأجل أن يحصل أحدهما على المال. هذا يقال المال يقال له رهان.
نعم.
ففي مثل هذه الحالة حتى إن لم يكن رهان لا يجوز اللعب، اللعب حرام. فكيف إذا كان هناك رهان؟ الحرمة تكون أشد مما لا شك فيه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي على هذه الإجابات الشاملة، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. سماحة السيد، سؤال آخر يقول: ما هو حكم تارك الصلاة عمدا أو المستخف بها؟
بالنسبة لتارك الصلاة، مما لا شك فيه أنه ترك واجبا من واجبات الإسلام، بل ترك عمودا من أعمدة الدين وفريضة واجبة، وقد فعل حراما عصى الله سبحانه وتعالى. بل في بعض الروايات أن تارك الصلاة بمنزلة الكافر، أعاذنا الله وإياكم، إلى هذا المستوى. فإذا الإنسان الذي يترك الصلاة بالواقع ترك واجبا من الواجبات ويستحق العقوبة، والعقوبة الشديدة. المستخف بالصلاة، إذا كان المراد من المستخف بالصلاة أن يؤخر الصلاة عن وقتها أو يترك الصلاة حتى ينتهي وقتها، فهذا مما لا شك فيه مأثوم.
نعم.
يعني يترك الصلاة لا يصلي، فإذا انتهى وقت الصلاة ماذا؟ قضاها. هذا مأثوم مما لا شك فيه ويستحق العقوبة، لكنه ليس كمثل تارك الصلاة الذي يتركها نهائيا. أو أن المراد من المستخف بالصلاة الاستخفاف بالصلاة بهذا المعنى، بمعنى أنه لا يؤدي الصلاة في أول وقتها، بل يقدم عليها الأعمال الأخرى. ففي مثل هذه الحالة مما لا شك فيه أنه استحق العقوبة إذا كان ذلك يعد عدم احترام للصلاة، أعاذنا الله وإياكم، لا يعني يعد غير محترم للصلاة، وإنما يصلي متى ما راق له ذهنه ومتى ما راق له وقته. ففي مثل هذه الحالة لا بد للإنسان المؤمن أن يبتعد عن هذه القضايا، وعليه أن يؤدي الصلاة في أول وقتها. فقد جاء في الرواية: الصلاة، فضل الصلاة في أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا. وفي رواية أخرى: فضل الصلاة في أول الوقت على آخره فضل الجزور على العصفور، الجزور الجمل الكبير السمين، والعصفور بعد أنتم تعرفون الطائر الصغير. فالإنسان المؤمن ينبغي له أن لا يترك الصلاة حتى لا تشمله الآية الكريمة: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والذين لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى. الإنسان عليه أن يبتعد عن الاستخفاف بالصلاة وبوقتها، وعليه أن يعطيها ما تستحق، فهي معراجه وهي التي تصله بالله جل وعلا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإشارات اللطيفة، ووفقنا الله وإياكم إن شاء الله لأداء الصلاة في أوقاتها إن شاء الله. سماحة السيد، سؤال آخر يقول: شخص مقاول أو من أعضاء الأمناء لأحد المساجد استلم مبلغ من أجل تعمير أو إصلاح أماكن في المسجد، لكن هذا المال والمبلغ فقد من المقاول أو هذا الشخص الذي استلم المبلغ في الطريق، فما هو تكليفه الآن؟
هناك قاعدة عندنا فقهية تقول: الأمين غير ضمين. يعني أن الأمين لا يضمن، لكن بشرط ألا يفرط في الحفظ. فلو كان قد وضع ذلك المال في مكان يحفظه ثم ماذا؟ ثم فقد ذلك المال، هنا لا يضمن. أما لو وضع المال في مكان، هذا المكان لا يعد حفظا له، كما لو وضعه مثلا في السيارة ولم يقفل السيارة، وضعه في قاصة والقاصة ماذا مفتوحة، بحيث يعد ذلك تفريط في الحفظ، فهنا يكون ضامنا. إذن الأمين غير ضمين إذا عمل بشروط الحفظ، أما إذا لم يعمل بشروط الحفظ وأهمل، فرط وأهمل، فهو مما لا شك فيه في مثل هذه الحالة ضامن، وعليه أن يخسر ذلك المال. أما إذا لم يفرط ولم يتخلف عن الحفظ الصحيح فهنا لا شيء عليه وإن ضاع المال. وليس من حق أعضاء الهيئة أن يغرموه شيئا لأنه أمين وأعطي المال له بعنوان أنه أمين، فالأمين تحفظ له أمانته وتحفظ له كرامته ولا يضمن ولا يخسر.
أيضا على الأمناء هل عليهم أن يعني يتحققوا في الموضوع، يستطيعون أن يبحثون في الموضوع أم لا من الناحية الشرعية؟
يعني من الناحية الشرعية لا يجوز لهم التجسس في ذلك إلا إذا كان الشخص مورد تهمة، فهم الذين يضمنون في مثل هذه الحالة. إذا أعطي المال لشخص هذا الشخص هو غير أمين فهم فرطوا وأعطوه ذلك المال، فالهيئة هنا يجب عليها ماذا؟ يجب عليها أن تخسر هي في مثل هذه الحالة. ومن حقهم أن يطالبوه إذا كانوا ماذا؟ إذا كانوا يعني يعرفون، عرفوا من خلال بعض العلامات والمستندات أنه قد فرط في هذا المال، فلو كانوا على علم من عدم وثاقته وعدم أمانته وسلم المال إليه فقد فرطوا بهذا المال العام الذي جمع لأجل أن يبنى به المسجد، والخسارة تقع على رؤوسهم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: ما هو حكم دفع الرشوة لانتزاع الحق مع العلم أن ذلك قد يوجب مزاحمة للآخرين كتقديم صاحب الحق على غيره؟
هناك قضية مهمة، الرشوة بالمصطلح الفقهي هي ما يعطى للقاضي. أنا أعتقد أن السؤال هنا لا يقصد هذا.
في الدوائر
فالرشوة أو الرشوة أو الرشوة بتعبير العلماء بتثليث الراء، الرشوة والرشوة والرشوة في باب القضاء، سواء كنت صاحب حق أو ليس بصاحب حق تريد أن تأكل حقوق الآخرين وتعطي الرشوة للقاضي أو لمن يوصله هذا القاضي فهو حرام، بل هو من الكبائر، أعاذنا الله وإياكم. هذا أمر أول. أما إعطاء المال لأجل أن تحصل على شيء ما، لأجل أن تحصل على وظيفة مثلا كما في بعض الدول، أو لأجل أن تترقى، إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى أن يضيع حق شخص آخر مقدم عليك أيضا هذا لا يجوز. لاحظ القضية بهذا الشكل، إذا كنت تعطي المال بحيث أنه ماذا؟ بحيث أنه تتقدم على الآخرين من دون حق، مع العلم هناك من هو أفضل منك وهناك من هو أحق منك بذلك المقام، لكنك أعطيت المال لتصل إليه، هذا لا يجوز وحرام. أو هناك مجموعة من المتنافسين، أنت أحدهم وأنتم متساوون وحقكم واحد، وإعطاء المال أدى إلى ضياع حقهم، هذا أيضا لا يجوز، وهذا أكل للمال بالباطل، لا يقال له رشوة، هذا يقال له أكل للمال بالباطل، كما جاء في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا تأكلوا هنا نهي، والنهي يعني يحرم عليكم أن تأكلوا هذا المال بالباطل، تعطي مال لتأكل حق الآخرين، فهذا حرام ولا يجوز، أعاذنا الله وإياكم منه
إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، شكرا على حضورك معنا، والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار، إرادة الله وحكمة الله لا اختيار. الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اعتباري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اعتباري أراد ربي اختبار ذاتي إرادتي همتي ثباتي وكيف أمضي مع الحياة وأين أغدو وما مساري وأين أغدو وما مساري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود ساحل اعتبار إني رضيت بما ارتضاه لي الإله وما قضاه ففي هداه وفي حماه مأوى ومنجى لكل سار مأوى ومنجى لكل سار إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري أقدار ربي يرسمنا رسما في الأرض عمري أنسا وهما يوما سعيدا حلوا ويوما والله في الحالتين جاري والله في الحالتين جاري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اعتباري أعيش عمري القصير هديا كما يريد الإله أحيا إلى جنان الخلود سعيا لمستقر بها وداري لمستقر بها إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري تريد في ساحل اختباري تريد في ساحل اختباري.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سراج هداه المنير محمد الهادي المختار وآله الطيبين الأطهار. السلام عليكم أيها الأفاضل.
أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم بتحية الإيمان والولاء وندعوكم لمرافقتنا أيها الكرام في حلقة اليوم من هذا البرنامج.
أيها الأفاضل، مدح القرآن الكريم المفلحين من المؤمنين بالإعراض عن اللغو، واعتبر ذلك من أسباب فلاحهم وفوزهم بالحياة الطيبة وسعادات الدنيا والآخرة.
فما معنى الإعراض عن اللغو؟ وما هو أثره في التنعم بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة؟
أيها الأفاضل، هذا ما نتناوله في لقاء اليوم من البرنامج، إلى جانب التعرف إلى صفات أخرى من صفات الفلاح طبق ما ذكرته الآيات الأولى من سورة المؤمنون المباركة، حيث يقول الله عز وجل:
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
صدق الله العلي العظيم. للإجابة عن السؤال الذي عرضناه في بداية اللقاء نقول مستمعينا الكرام إن علماء اللغة ذكروا أن اللغو من الفعل هو ما لا فائدة فيه.
ووصف المفلحين بالإعراض عما لا فائدة منه يشير إلى أنهم أولو همة عالية ونفوس كريمة تترفع عن تضييع الأوقات والجهد فيما لا فائدة منه.
وهذا من مظاهر رسوخ الإيمان بالله والحياة الآخرة في القلوب، فإن هذا الإيمان يجعل الإنسان في حالة تعلق قلبيا بالله عز وجل، مستغرقا في ذكره وعبادته، ساعيا لرضاه والتخلق بأخلاقه تبارك وتعالى. ومن تلكم الأخلاق الإعراض عن اللهو واللغو وما لا طائل منه من الأقوال والأفعال.
أيها الأخوة والأخوات، الصفة الثالثة من صفات المفلحين من المؤمنين هو أنهم للزكاة فاعلون، وفي هذا التعبير إشارة في غاية اللطف إلى شدة اهتمامهم بالتقرب إلى الله بالإنفاق المالي.
قال العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان وفي التعبير بقوله للزكاة فاعلون دون أن يقول للزكاة مؤدون أو ما يؤدي معناه، دلالة على عنايتهم بالزكاة كقول القائل إني شارب لمن أمره بشرب الماء، فإذا أراد أن يفيد عنايته به قال إني فاعل.
والاقتداء بسيرة أهل بيت النبوة عليهم السلام هو من أقوى وسائل التحلي بهذه الصفة السامية من صفات المفلحين، لأنهم عليهم السلام أشد الخلق اندفاعا في العطاء وحبا لله.
ومن لطيف الهدي القرآني أن الاندفاع للإنفاق حتى في الصلاة هي الصفة التي ذكرها للذين أوجب الله ولايتهم على المؤمنين، أي الإمام علي عليه السلام. نتبرك برواية نزول آية ولاية الله بعد قليل، فابقوا معنا مشكورين.
أيها الأكارم، روي في تفاسير نور الثقلين والبرهان والصافي والميزان وغيرها مسندا عن الإمام محمد الباقر عليه السلام الحديث التالي بشأن آية الولاية، قال عليه السلام
إن رهطا من اليهود أسلموا منهم عبد الله بن سلام، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا يا نبي الله إن موسى عليه السلام أوصى إلى يوشع بن نون، فمن وصيك يا رسول الله ومن ولينا بعدك؟ فنزلت هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون صلاة ويؤتون زكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قوموا، فقاموا فأتوا المسجد فإذا سائل خارج، فقال يا سائل أما أعطاك أحد شيئا؟ قال نعم، هذا الخاتم؟ قال: من أعطاكه؟ قال: أعطاني ذلك الرجل الذي يصلي. قال: على أي حال أعطاك؟ قال: كان راكعا.
فكبر النبي صلى الله عليه وآله وكبر أهل المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وآله: علي بن أبي طالب وليكم بعدي. قالوا: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبعلي بن أبي طالب إماما ووليا. فأنزل الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العلي العظيم.
ثبتنا الله وإياكم مستمعين الأفاضل على موالاة المصطفى محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بهذا ينتهي اللقاء اليوم من برنامجكم من هدى الثقلين، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء
أحبتي، دمتم في أمان الله.
لتعرف نوما أو سنة.
الأمل.